بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعريف ببعض التفاسير الروائية، صفحة 105. كان الكلام في التفسير الروائي، انتهينا إلى هذه النقطة الأخيرة في هذا الدرس، وهي التعريف بأهم المصادر، مصادر التفسير الروائي للسنة والشيعة. يذكر المصنف حفظه الله 13 تفسيرا للشيعة وستة تفاسير للسنة، المجموع 19 تفسيرا روائيا، ويشير إلى بعضها أيضا بنحو الإشارة، يعني قرابة 20 تفسير روائي. أول التفاسير التي يشير إليها، طبعا لا بأس أن نشير إلى نقطة قد تقدمت فيما مضى، وهي أن عملية التفسير تتم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي عبارة عن جمع القرائن والشواهد. المرحلة الثانية ترتيب القرائن والشواهد وبيان المقدم منها. والمرحلة الثالثة الاستنباط والاستنتاج. التفسير الروائي وكل التفاسير، تفسير القرآن بالقرآن أو الروائي أو العقلي أو الإشاري، يشير إلى المرحلة الثانية والثالثة، يعني ترتيب القرائن والشواهد وبيان الأولى منها واستنباط النتيجة. وأما مجرد جمع الشواهد والقرائن فهذا ليس بتفسير. إذا أخذنا بهذه المقولة، تكون بعض التفاسير الروائية التي ذكرها المصنف، مثل تفسير العياشي، مثل تفسير نور الثقلين للحويزي، مثل تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، لا تعد هذه الكتب من التفاسير الروائية. نعم، تعد مجاميع روائية، يعني مجاميع حديثية في التفسير، لأن السيد هاشم البحراني والحويزي في تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين لم يرجحا، وإنما مجرد سرد للروايات الواردة في تفسير الآيات. فهذا يشمل الخطوة الأولى من التفسير، جمع القرآن. التفسير الصحيح هو ما اشتمل على الخطوات الثلاث: أولا جمع القرائن والشواهد، ثانيا ترتيب هذه القرائن وبيان الأولى منها، والثالث الاستنباط والاستنتاج. لذلك البعض يرى أنه من التفاسير الروائية تفسير الصافي للفيض الكاشاني، لأنه أعمل رأيه في الروايات وقدم وأخر واستنتج واستنبط، فهذا تفسير روائي. كذلك تفسير البيان لصاحب الميزان أيضا يعد من التفاسير الروائية. وأما تفسير نور الثقلين والعياشي والقمي، بناء على هذا الرأي لا يعد لا تعد من التفاسير الروائية بل مجاميع روائية في تفسير القرآن. المصنف سرد هذه الكتب بناء على هو الرأي المتعارف الذي فيه تسامح. المراد بالتفسير الروائي يعني ما يتعلق بالتفسير ولو بمجرد سرد الروايات. أول التفاسير هو مصحف الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. عندنا رواية في تفسير القمي، النبي صلى الله عليه وآله في أواخر حياته وهو في الاحتضان يلتفت إلى أمير المؤمنين: يا علي، القرآن خلف فراشي، فخذه واجمعه ولا تفرطوا فيه كما فرطت اليهود والنصارى في كتابهم. فأخذه علي عليه السلام وكان في خرقة صفراء فجمعه ورتبه. عندنا روايات متواترة بين الفريقين بين السنة والشيعة على وجود المصحف العلوي، وتثبت أن أول جامع للقرآن الكريم بعد رسول الله هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأول مفسر للقرآن الكريم هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وقد جمعه على وفق ترتيب النزول. هذا هو الرأي المشهور المعروف. سماحة السيد محمد علي إيازي عنده كتاب بالفارسي اسمه مصحف إمام علي، هناك ينكر أن هذا المصحف قد جمع على وفق ترتيب النزول، وقد رددنا عليه في الكتاب الذي صدر تحت عنوان حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة في بيروت، هذا عنوانه. وأما في قم حقيقة مصحف الإمام علي عند الفريقين، دراسة مقارنة لأصل ثبوت المصحف العلوي أولا، وثانيا خصائص المصحف العلوي بعد إثبات أصل وجوده. طبعا هذا التفسير ليس في متناول اليهود، موجود عندنا في الروايات خصوصا في كتاب سليم بن قيس أنه الإمام سلام الله عليه أخذه له حتى في أيام خلافته، طالبه به طلحة ولم يخرجه أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال اكتفوا بهذا القرآن الموجود عندكم. لذلك القرآن الموجود ممضى من قبل أمير المؤمنين ومن قبل الأئمة عليهم السلام، ولا ينافي عن وجود مصحف الإمام علي لا يستلزم تحريف المصحف الموجود. وإن استدل بذلك بعضهم كالمحدث النوري رحمه الله في كتابه لب اللباب في تحريف كتاب رب الأرباب إلى آخره. جيد، إذن هذا أول من تصدى للتفسير الإمام علي. طبعا إذا تراجعون لماذا، طبعا في الرواية أنه جاء في وكان الصحابة مجتمعين في مسجد رسول الله، فقال له عمر خذه لا حاجة لنا به. بعض الروايات أنه جاء به على جمل، فقال له عمر خذه لا حاجة لنا فيه، فقد أغنانا الله بما عندنا مما عندك. لماذا؟ لأنه ذكر 70 اسم من أسماء المنافقين، وذكر أسباب نزول الآيات، شأن نزول الآيات نص على ذلك. فهذا الكتاب يشكل مشكلة في دولة الخلافة آنذاك.
المانع كان أحد هذه الأسماء؟
نعم،
المانع كان أحد هذه الأسماء.
بل بعد معروفة أسماء الجماعة كامل ذاكرهم أمير المؤمنين سلام الله عليه موجودة. والروايات اكتشفت ان الروايات السنية يعني من ناحية السند ومن ناحية الدلالة على اصل الوجود اقوى من الروايات الشيعية في مصحف الامام علي. نعم الروايات الشيعية اكثر تفصيل للخصائص، لكن في اصل الوجود يقولون ثبت العرش ثم النقش. روايات العرش اصل العرش السنية اكثر، لكن النقش الخصائص الروايات الشيعية أكثر. عموما هذا التفسير الأول. طبعا هذا موجود عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا غير كتاب علي وغير مصحف فاطمة. الثاني تفسير ابن عباس. ابن عباس موجود أيضا كتاب مطبوع باسم تفسير ابن عباس يذكر الروايات التفسيرية الواردة عن ابن عباس. ابن عباس يقول: علمي ليس إلا كقطرة في بحر علي بن أبي طالب. طبعا ابن عباس متفق على وثاقته عند الفريقين في التحكيم في واقعة النهروان، في واقعة صفين. أمير المؤمنين أراد من؟ أراد عبد الله بن عباس، لكن الخوارج أصروا على أبي الحسن الأشعري. عبد الله بن العباس معروف بعد حبر الأمة، تلميذ رسول الله وتلميذ أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الكتاب اشتهر باسم تنوير المقباس للفيروز آبادي، مطبوع هذا تنوير المقباس. اشتهر أيضا باسم صحيفة علي بن أبي طلحة. طبعا أكثر استفادات ابن عباس كانت من أمير المؤمنين. الثالث تفسير الإمام الباقر. ابن النديم ذكر هذا التفسير. عجيب هذا ابن النديم. ابن النديم هذا كان صحاف شغلته يجلد كتب، لكن من كثرة تجليده للكتب كان طالع فأصبح بحاثا. هذا علم شيء يسمونه، هذا يسمونه الببلوغرافيا الآن في العصر الحديث. هو أكبر موسوعة للببلوغرافيا على الإطلاق. أي موسوعة؟ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، المحقق الشيخ أبو زرق الطهراني رحمه الله. توفي ولا تكمل أصلا، في النهاية كملها ولده من بعض قصاصات والده ومسوداته. هذا التفسير تفسير الإمام الباقر هو تفسير أبي الجارود الزيدي. تفسير أبو الجارود الزيدي موجود قسم منه في النسخة الموجودة من تفسير علي بن إبراهيم القمي، لأن النسخة المتداولة اليوم من تفسير القمي هي نسخة خليط مجموعة من تفسيرين، ملفقة من تفسيرين. الأول تفسير علي بن إبراهيم القمي، والثاني تفسير أبي الجارود الزيدي. والجامع لهما هو أبو الفضل العباس من أبناء الأئمة عليهم السلام. هذا أبو الفضل العباس لم تثبت وثاقته، فيقع الإشكال بعد لوية تراجع الرجال إن شاء الله. زين تراجعون مثلا كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق لشيخنا المحقق الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري. هناك قسم تفسير القمي إلى القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول الأسماء الواردة في تفسير القمي، القسم الثاني الأسماء الواردة في تفسير أبي الجارود. تفصيل هذا البحث بعد في علم الرجال. الرابع، طبعا هذا الآن الكتب أغلبها يعني الآن الأول ما موجود، الثاني لم يصلنا بطريق صحيح، الثالث لم يصلنا بطريق صحيح. لو نناقش فيها من ناحية رجالية صير البحث آخر. الآن تكفي أنها قرائن وشواهد. الرابع التفسير المنسوب إلى الإمام الصادق. الإمام الصادق نسب له كتابان. كتاب الأول مصباح الشريعة. بعضهم قال هذا كتاب أخلاق، مطبوع الكتاب في الأخلاق، خش كتاب، لكن من دون أسانيد. السيد الإمام الخميني كثيرا ما ينقل عن مصباح الشريعة في كتابه سر الصلاة، في كتابه الآداب المعنوية للصلاة، في الأربعون حديثا كثير ما ينقل عن مصباح الشريعة. طبعا في ثبوته للإمام، في نسبته للإمام الصادق عليه السلام كلام. البعض يقول هذا كتاب أحد العلماء وليس كتابا للإمام الصادق. كذلك التفسير المرسوم إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يمكن تراجعون كتاب حقائق التفسير القرآني. الخامس تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي المتوفى سنة 307. في هذا التفسير قلنا هل هو ثابت أم لا؟ السيد الخوي يرى ثبوته ويرى ماذا؟ ويرى أن الرجال جميع الرجال الواردين في تفسير القمي ثقات، يبني على هذا خلافا السيد السيستاني. السيد السيستاني لا يبني على هذا. على كل حال، وهناك من قال بالتفصيل كالشيخ الداوري حفظه الله. السادس تفسير فرات الكوفي. ها كلهم فيهم كلام، هذا إلى السادس كلهم مثابتين، أنا باحثينهم كلهم مثابتين. طبعا الأول ثابت عن أمير المؤمنين بس ما موجود الكتاب، لكن الثاني الثالث الرابع الخامس تفسير القمي تفسير فرات الكوفي فيه كلام بس مطبوع الكتاب موجود. السابع تفسير العياشي، هذا ثابت، ثابت نسبة إليه. العياشي كان من أعلام السنة فتشيع وكان غنيا فأنفق جميع ما يملك في نشر المذهب، محمد بن مسعود العياشي. يقول النجاشي وكانت داره معروفة عند الشيعة، فإذا دخلت تجد فيها الكثيرين بين ناسخ وكاتب ومتعلم ومعلم. لكن للأسف الشديد هذا الكتاب محذوف الأسانيد، روايات مراسيل. الثامن تفسير النعماني، محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني المتوفى بعد عام 342. العلامة المجلسي في بحار الأنواع نقل هذا التفسير بهذا العنوان، قال ما ورد عن أمير المؤمنين في أصناف آيات القرآن وأنواعها برواية النعماني. يعني هذا أشبه بالتفسير الموضوعي. هذا التفسير النعماني طبع بعنوان رسالة المحكم والمتشابه للسيد علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله. رسالة مطبوعة، يعني مطبوعة بشكل مستقل وموجودة أيضا في بحار الأنواع. هذه الأمور اللي نقرأها كلها تقدرون تراجعون كتاب قيم للسيد محمد علي أيازي حفظه الله. هذا الكتاب بالعربي اسمه المفسرون حياتهم ومنهجهم، الآن طبع مؤخرا في 3 أجزاء، كتاب قيم كل التفاصيل، كل تفسير المفسرون حياتهم ومنهجهم، يذكر يعرخ لحياته ومنهجه في التفسير. كتاب جدا قيم، وهذا الكاتب جدا يعني عميق. يعني يوم جيت أكتب الكتاب يعني كنت ألحظ كلامه بعين الاعتبار. في كتب أخرى في كتاب لدكتور فجوهشي دار مصحف إمام علي وغير، بس وجدت هذا الكاتب متخصص في تفسير القرآن. جيد. التاسع التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، هذا أيضا هناك كلام في سنده. نقل هذا التفسير عن طريق أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بن يسار تلميذي الإمام. هذا في النسبة إلى الإمام العسكري أيضا كلام، تفصيل في علم الرجال أيضا هذا لم يثبت. العاشر تفسير الصافي للشيخ محمد بن المرتضى المشهور بالفيض الكاشاني. طبعا إلى 3 كتب، الصافي والأصفى والمصفى. عجيب هذا الفيض الكاشاني. الـ11 البرهان للسيد هاشم البحراني، وهو من أكمل التفاسير الروائية للشيعة، تضمن بعض الأخبار الضعيفة. يقول صاحب الجواهر في بحث العدالة، تتراجعون جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام في بحث العدالة، ويذكر تعريف إلى العدالة صعب جدا. يعني يقول إذا عرفنا العدالة بهذا التعريف لم تثبت عدالة إلا رجلين، المقدس الأردبيلي والسيد هاشم البحراني، يعني لجلالة قدرهما طبعا. ويشار إليهما أنهما لورعهما تورعا عن الإفتاء، ما أفتوا طبعا. فقاهة المقدس الأردبيلي أوضح، وصاحب البرهان معروف بماذا؟ أنه محدث. الثاني عشر تفسير نور الثقلين للشيخ عبد علي بن جمعة العروس الحويزي، مطبوع في 5 أجزاء. طبعا هذا ترتيب أفضل من ترتيب البرهان، البرهان في بعض الروايات الضعيفة، هذا ترتيبه لأنه متأخر، هو مات بعد صاحب البحار بسنة 1112. تفاسير أخرى متأخرة مثل كنز الدقائق وبحر الغرائب للميرزا محمد المشهد القمي، متوفى سنة 1125 رحمك الله. هاي 13. 14 منهج الصادقين في إلزام المخالفين، تأليف الملا فتح الله الكاشاني، أيضا هذا مطبوع. مصادر كثيرة فيه، يمكن تراجعون كتاب التفسير والمفسرون للذهبي، وكتاب التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب لآية الله معرفة، وهذا الكتاب كتاب السيد إيازي حفظه الله، المفسرون حياتهم ومنهجهم، بالفارس اسمه سير تطور تفاسير الشيعة، جيد. أما ذاك أعم بالعربي يشمل تفاسير السنة والشيعة. أهم 10 التفاسير الروائية عند السنة. أهم 1 جامع البيان للطبري، لأن قديم، متوفى سنة 310، لكن فيه روايات كثيرة ضعيفة إسرائيلية. الثاني الدر المنثور في التفسير بالمأثور، هذا أشهر التفاسير السنية على الإطلاق، صاحب الميزان دائما ينقل عنه، قال في الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي بعد من أكبر علماء السنة، يعني أبرز علماء السنة السيوطي والفخر الرازي، متوفى سنة 911. السيوطي معروف في أين؟ في ماذا؟ معروف في الرجال وفي التفسير، والفخر الرازي معروف في الكلام، جيد. هذا أيضا في روايات موضوعة وروايات إسرائيلية. الثالث تفسير ابن كثير الدمشقي، الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي، أورد فيه روايات عن الصحابة والتابعين، حاول أحيانا أن يبتعد عن الإسرائيليات والروايات الضعيفة. الرابع تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، هذا مطبوع مجلد 1 للغرناطي، ناقش روايات تفسيرية. الخلاصة بعد أخذناها بعد أن هناك رأي موافق ورأي مخالف ورأي يقول بالتفصيل كآية الله جواد عاملي. الموافقين لحجية خبر الواحد في القائم، لحجية خبر الواحد في التفسير سيد الخوئي رحمه الله والزركشي. المخالفين الشيخ الطوسي والشعراني محمد عبد القائم، بالتفصيل شيخ جواد عاملي يقول الروايات العملية خبر الواحد حجة فيها، الروايات غير العملية كالروايات النظرية أو الواردة في العقائد ليست حجة. المصنف يرى التفصيل بين روايات الواردة في تفسير آيات الأحكام فهي حجة وبين غيرها. منهج التفسير العقلي والاجتهادي السادس، قلنا فيما سبق القرائن على قسمين، قرائن داخلية وقرائن خارجية، قرائن داخل المتن وقرائن خارج المتن. قرائن داخل المتن مثل القرآن، الآيات الأخرى، السياق القرآني، فينشأ تفسير القرآن بالقرآن. إذن النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن ناشئ من القرائن الداخلية، النوع الثاني التفسير الروائي ناشئ من القرائن الخارجية الروايات. القسم الثالث منهج التفسير العقلي، العقل قرينة خارجية، قرينة لبية خارجية. فإذا لاحظ احنا نمشي وفق ترتيبها، اول قرينة القرآن، ثاني قرينة الرواية، ثالث قرينة العقل، ثالث قرينة بيجي، رابع قرينة بيجي إشارات القلب والروح. جيد. منهج التفسير العقلي والاجتهادي. طبعا ليش عطف الاجتهادي على العقلي؟ لأن البعض يرى الاجتهادي هو العقلي، والبعض يرى أن الاجتهادي هو التفسير بالرأي كما سيأتي. الأهداف التعليمية، الأهداف الأساسية معرفة استخدامات العقل في التفسير، وهذا ما نبحثه اليوم إن شاء الله. الأهداف الثانوية، أولا الاطلاع على الآراء حول التفسير العقلي، ثانيا معرفة أنواع منهج التفسير العقلي، ثالثا معرفة معايير التفسير العقلي المعتبر. المقدمة، طبعا منهج التفسير العقلي حظي بمنزلة خاصة عند الفرق الكلامية الشيعة والمعتزلة والأشاعرة، ويطلق عليه عدة عناوين، أحيانا يطلق عليه تفسير عقلي، أحيانا يطلق عليه تفسير فلسفي، أحيانا يطلق عليه تفسير اجتهادي. لذلك لابد من تشخيص معنى العقل والتفسير العقلي جيدا. الاصطلاحات، منهج التفسير العقلي، منهج أخذناه، التفسير أخذناه فيما سبق، يبقى الكلام العقل. نتكلم عن العقل من ناحيتين، أولا في اللغة، وثانيا في الاصطلاح. العقل مأخوذ من عقل الناقة، اعقلها وتوكل، يعني اربط الناقة وتوكل، ما يصير انتهي الدابة أو الناقة ما تربطها وتالي تجي تقول شردت أو سرقوها، اعقلها وتوكل. إذا ما المراد بالعقل؟ العقل المراد به الرابط، المراد به المانع، المراد به الحفظ، المراد به الإمساك. إذن العقل في اللغة بمعنى الإمساك، إمساك الناقة، المانع، منع الناقة من الهروب، الحفظ، حفظ الناقة عن الهروب. ومن هنا سمي العقل عقلا، لأنه يمنع من الخطأ، يمسك عن الوقوع في الخطأ، يحفظ الإنسان عن الوقوع في الخطأ. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي. نأتي إلى استخدامات العقل. الآن نتكلم عن الاصطلاح. العقل يستخدم في معنيين، أحيانا في السبب وأحيانا في المسبب، أحيانا في العلة وأحيانا في المعلول. أحيانا يطلق العقل على القوة المفكرة، القوة العاقلة، القوة المستعدة لحصول العلم، هذه سبب. وأحيانا يطلق العقل على المسبب، يعني على النتيجة الحاصلة من هذه القوة، النتيجة التي استنتجت وأخذت من هذه القوة، يعني العلم الذي حصل نتيجة التفكير والتعقل. طبعا الفرق كبير بين العقل وبين الذكاء. ما الفرق بين الذكاء وبين العقل؟ الذكاء هو عبارة عن حدة الذهن، تقول فلان ذكي، يمكن ذكي لكن مو عاقل. الآن الظلمة كثير منهم إما ذكي أو يستعين بأذكياء، لكنهم ليسوا عقلاء. العاقل هو الذي يضع الشيء في موضعه. ولذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه جالس مع جماعة فقالوا معاوية عاقل، فقال والله ما هو بعاقل وإنما هو الداهية، عند دهاء حد الذهن في السوء. العقل ما عبد به الرحمن وحصل به الجنان، يعني اللي تفوز بالجنة والجنان وتعبد به الرحمن هذا هو العقل. فالعقل هو عبارة عن وضع الشيء في موضعه. ولذلك إذا تراجعون الروايات الشريفة ككتاب الكافي، كتاب العقل والجهل، يعني جعل العقل في مقابل الجهل، لم يجعل العلم في مقابل الجهل. احنا المتعارف بيننا ان الذي يقابل الجهل هو العلم، لا، الذي يقابل الجهل العقل، يعني وضع الشيء في موضعه. تقرأ في الرواية أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي بك أثيب عليك بعقل. هذا هو المراد بالعقل. ثم ينقل عن صاحب التحقيق، يعني ما صاحب، من هو صاحب التحقيق؟ السيد المصطفوي عنده كتاب اسمه التحقيق في كلمات القرآن الكريم، موسوعة لا بأس بها، يعني لا بأس بها من ناحية الجمع، جمع عدة أقوال في اللغة والاصطلاح، لكن تحقيق يحتاج لتحقيق السيد المصطفوي، لكن كمادة جيد، كمادة جيد جيد. أنا بدل ما الآن أقرأ كلام واحد واحد نذكر الضوابط العامة وإن شاء الله من خلالها تفهمون كلامهم. يقولون العقل عقلان، أو ينقسم العقل إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. فما هو الفارق بين العقل النظري والعقل العملي؟ يقولون العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم، أن ينظر، مثلا الله واحد، هذا من مدركات العقل النظري، ما يستتبع جري عملي. لكن هناك مدركات للعقل النظري العملي، يعني ما ينبغي أن يعمل، أن يفعل، مثلا الصدق حسن الكذب قبيح، يعني بس تعلم أن الصدق حسن وتكذب لا، ينبغي أن يفعل أو ينبغي أن لا يفعل. إذن لاحظ معي، حينما قالوا العقل عقلان أو ينقسم العقل إلى قسمين، هذا لا يعني أن العقل عقلين أو العقل ينقسم إلى قسمين، هذا تقسيم بلحاظ المدرك، المدركات، يعني مدركات القوة العاقلة. القوة العاقلة تتعلق بماذا؟ هل تتعلق بما ينبغي أن يعلم أو تتعلق بما ينبغي أن يفعل أو يعمل؟ فلذلك هذا تعبيرهم تعبير مجازي لما يقولون ينقسم العقل إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي، أو لما يقولون العقل عقلان، عقل نظري وعقل عملي. واضح إن شاء الله. ولاحظوا تقسيمنا للعقل النظري والعقل العملي، هنا العقل بمعنى السبب أو بمعنى المسبب، بمعنى العلة أو بمعنى المعلول، بمعنى المعلول، لأنه عندنا علة وهي القوة المفكرة، قوة العاقلة، وعندنا معلول النتيجة الحاصلة من القوة العاقلة. النتيجة العاصلة من القوة العاقلة إما ينبغي أن تعلم وتنظر عقل عملي نظري، وإما ينبغي أن تفعل وأن تعمل، هذا عقل عملي. إذن الفارق الأول للعقل النظري من العملي أنه تفريق بلحاظ المدركات، بلحاظ المتعلق. إذن تقسيمنا للعقل إلى عقل نظري وعقل عملي إنما هو بلحاظ المدركات لا بلحاظ أصل العقل، يعني بلحاظ المعلول والمسبب وليس بلحاظ العلة والسبب. لا هنا واضح، يلا لاحظ يا التسلسل البحث. أولا درسنا العقل بمعنى القوة المفكرة العاقلة، يعني السبب العلة. ثانيا درسنا العقل بمعنى المسبب المعلول، يعني النتيجة الحاصلة من القوة المفكرة والعاقلة. هذا المسبب النتيجة قسمناها إلى قسمين بلحاظ نوعية المدرك، المدرك إما ما ينظر وإما ما يعمل ويفعل. واضح ولا؟ فإذا كان ما ينبغي أن ينظر هذا عقل نظري، ما ينبغي أن يعمل اللي يعبرون عنه التحسين والتقبيح العملي، حسن والقبح العمليين، حسن والقبح العقلي أو العملي. جيد. بعد يوجد تقسيم آخر، لحاظ آخر مأخوذ في العقل النظري والعقل العملي. قالوا العقل النظري ناظر إلى الكليات، لأن العقل لا يدرك إلا الكليات، ما يدرك الجزئيات. وأما العقل العملي فهو ناظر إلى الجزئيات. فإذن لو سألك سائل ما الفرق بين العقل العملي والنظري، أولا تقول العقل النظري ما ينبغي أن ينظر والعقل العملي ما ينبغي أن يعمل. ثاني العقل النظري ناظر إلى الكليات والعقل العملي يشمل الكليات والجزئيات. طبعا تفصيل هذا البحث في الفلسفة وعلم الكلام وليس محله ماذا ها هنا. النقطة الرابعة دال الاجتهاد. طبعا لا بأس نشير إلى رأي الشيخ جواد عاملي، المراد بالعقل العقل البرهاني، يعني الذي ليس فيه مغالطة وليس فيه وهم ولا تخيل، يعني نشير إلى العقل الفلسفي. عقل الفلسفي هذا يعني العقل البرهاني البعيد عن شائبة الأوهام. جيد جيد. خلنا نقرأ الحاشية الواردة صفحة 113، حاشية رقم 3، هي لب البحث فيها. قال صفحة 113 حاشية رقم 3، في الواقع هناك تعاريف كثيرة للعقل النظري والعقل العملي، فقد يكون الاختلاف بينهما من حيث الإدراك، يعني من حيث المدرك. لو قال المدرك أحسن، يعني نوعية المدرك. فإن كان الإدراك متعلقا بالعمل يكون العقل عمليا حينئذ، وأما إذا لم يكن الإدراك متعلقا بالعمل فيكون العقل نظريا. ثاني وقد يكون الاختلاف بينهما بقدرة العقل النظري على إدراك الكليات، أما العقل العملي فيتعلق بالجزئيات فقط. وفي الواقع إن هذا البحث خارج عن نطاق دراستنا وليس له تأثير كبير في الموضوع. انظر ملا هادي السبزواري شرح المنظومة وابن سينا الإشارات والشواهد الربوبية إلى ملا صدرة. الاجتهاد، ما المراد بالاجتهاد؟ المراد بالاجتهاد لما نقول التفسير الاجتهادي يعني بذل الجهد الفكري، وليس المراد الاجتهاد الاصطلاحي في الفقه والأصول. تفسير اجتهادي، يعني مو لابد أن يكون اللي عنده تفسير اجتهادي عند ملكة الاستنباط في الفقه والأصول، لا، يعني اجتهد وبذل جهده وفكره في معرفة الآيات. المراد بالاجتهاد هنا بذل الجهد الفكري واستخدام قوة العقل في فهم آيات القرآن ومقاصد القرآن الكريم. فإذا الاجتهاد هنا أعم من الاجتهاد في علم الفقه والأصول، فيكون التفسير الاجتهادي في مقابل التفسير النقلي. التفسير النقلي يعني يؤكد على النقل فقط، أما التفسير الاجتهادي يؤكد على قوة فهمه للآيات الكريمة. نبذة تاريخية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.